بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم جميعا في دورات إدارة ورتل للقرآن والسنة النبوية. ومع هذه الدورة المكثفة التي نبدأها اليوم بشرح كتاب العقيدة الطحاوية مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الجهري عبد الجواد، فليتفضل مشكورا مأجورا جزاه الله خيرا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذه الدورة المكثفة التي نعنى فيها بالتعليق على بعض متون الاعتقاد. معنا بمشيئة الله تعالى من متون العقيدة والتوحيد في هذه الدورة العقيدة الطحاوية والمنظومة اللامية والدرة المضية والقواعد الأربعة ومسائل الجاهلية والواسطية، وإن شاء الله تعالى سنمضي فيها بهذا الترتيب. فنبدأ بمشيئة الله تعالى اليوم في الطحاوية، وتستغرق إن شاء الله معنا يومين متتاليين. اليوم الأول هو هذا اليوم، يوم السبت، واليوم الثاني إن شاء الله تعالى هو يوم الاثنين. وطريقتنا إن شاء الله تعالى في هذه الدورة أن نقرأ الكتاب قراءة إجازة، ونعلق تعليقات يسيرة على الشرح، بحيث إن شاء الله ننجز الكتاب في خلال اللقاءين بمشيئة الله تبارك وتعالى. وأيضا بإذن الله في نهاية اليوم الثاني عقب انتهاء الكتاب ننشر اختبارا مكونا من 10 أسئلة، وإن شاء الله عز وجل من ينجح في هذه الأسئلة يحصل على شهادة دراية إضافة إلى إجازة الرواية. هذه الكتب الأربعة الطحاوية والدرة المضية والواسطية ومسائل الجاهلية ربما تستغرق معنا كل واحدة منها لقاءين اثنين إن شاء الله، يعني القواعد الأربعة والمنظومة اللامية يعني إن شاء الله تقضى في مجلس واحد من ليلة واحدة. فإن شاء الله تعالى نبدأ الآن. والهدف طبعا من خلال هذا الأمر وهو التوكيد والتوثيق لمسائل العقيدة، أن العقيدة هي الأصل، الإسلام شجرة كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى، فقال: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. أصل هذه الشجرة هو العقيدة، وفروعها هي الشريعة. فالإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة، هذه الشريعة التي تنظم كافة شؤون الفرد والمجتمع إنما تنطلق من هذا التوحيد، من هذه العقيدة. ولا يقبل الله تبارك وتعالى الخلق الحسن ولا العبادة الصحيحة إلا تبعا للعبادة للعقيدة السليمة. فلا بد من صحة الاعتقاد حتى يقبل الله تبارك وتعالى العمل ويثيب على الخلق. الإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة، تنظم هذه الشريعة شؤون الحياة، ولا يقبل الله من قوم عبادتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. ومن هذا المبدأ إن شاء الله نقرأ هذه المتون المتكاملة التي تخرج في النهاية من تدبر المسائل الواردة فيها، تخرجه واعيا فاقها فاهما لما يريده منه الله تبارك وتعالى في مسائل الإيمان والإسلام. طيب، ابدأ شيخ أحمد اقرأ حتى يأتي الأخ الذي أوكلت إليه القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه والحاضرين والمسلمين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ذكر بيان اعتقادي أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رحمة الله عليهم، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به لرب العالمين. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره.
نعم قبيل. الشيخ رحمه الله تعالى بدأ بالكلام عن الإيمان بالله لأنه الأصل، هو الأصل، يعني في جواب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على جبريل ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ذكر أركانا ستة، بدأ أيضا بالإيمان بالله. وواضح أن الإيمان بالله تبارك وتعالى هو الأساس والأصل لبقية هذه الأركان. فالإيمان هو الإيمان بالله. إذا ذكرت الملائكة هم ملائكة الله، الكتب كتب الله، الرسل رسل الله، وهكذا. القدر هو قدرة الله. فالإيمان بالله تبارك وتعالى هو الأصل الذي تنبني عليه بقية الأركان، ولذلك بدأ الشيخ رحمه الله تعالى به. نعم
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد.
نعم،
لا
قديم بلا ابتداء، يعني لم يسبق وجوده تبارك وتعالى وجود.
الصوت انقطع شيخنا أحسن الله عليك.
يهلك سبحانه وتعالى، بل هو قائم عز وجل بنفسه ويقوم بغيره، لا يحتاج إلى أحد، لا يبيد، كما قال عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ولا يكون إلا ما يريد، هذا معناه أن مشيئة الله تبارك وتعالى مطلقة، ليست محدودة بحد، لا يكون إلا ما شاءه عز وجل. نعم فضل شرح.
قال: لا تبلغه الأوهام، ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام.
نعم، ما معنى لا تبلغه الأوهام؟ خيالات الإنسان لا يمكن أن تصل إلى ربنا. ولا تدركه الأفهام، يعني لا يمكن للإنسان أن يصوره بصورة من الصور الموجودة في الواقع فيقيسه أو يقارنه بها. ولا يشبه الأنام، يعني صفات ربنا سبحانه وتعالى بتمامها وكمالها لا يشبهها شيء، وكذلك ذاته تبارك وتعالى، فهو سبحانه لا شبيه له. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا نظيرا مثيلا عدلا شبيها، ولم يكن له كفوا أحد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حي لا يموت، قيوم لا ينام.
هاتان صفتان من صفات ربنا عز وجل: الحياة التامة التي لا يدركها فناء، والقيومية، ومعناها استغناء الله تبارك وتعالى بنفسه عن غيره، وحاجة غيره إليه. نعم.
قال: خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، مميت.
نعم.
بلا
مخافة. خالق بلا حاجة معناها أن الله تبارك وتعالى حينما خلق هذه الأشياء لم يكن بحاجة إليها، بل هو الغني. رازق بلا مؤنة، يعني بلا مشقة، رزق هؤلاء الكائنات كلها مكفول بلا أدنى مشقة، وهذه النفقات التي ينفقها ربنا تبارك وتعالى لا تكلفه شيئا، إنما عطاؤه كلام، يقول للشيء كن فيكون. نعم.
قال رحمه الله: مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة.
نعم، معنى مميت بلا مخافة أن الله تبارك وتعالى إن شاء أمر، فمات من أمر بموته ولا يخاف، كما قال سبحانه: فسواها ولا يخاف عقباها. باعث بلا مشقة، يعني خلق الخلق جميعا، وبعث وموت الخلق جميعا، ثم بعث الخلق بعد موتهم هو كنفس واحدة، ليس ذلك عليه سبحانه وتعالى بشاق. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، إلا كنفس واحدة، كما خلقهم وكما أماتهم يبعثهم، بل هو أهون عليه. نعم.
قال رحمه الله: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا.
نعم، هنا الشيخ رحمه الله تعالى يريد أن يقول إن ربنا عز وجل ليس لأنه خلق الخلق استحق اسم الخالق، ليس لأنه رزق الناس استحق اسم الرازق، بل هذه الصفات أزلية قديمة أبدية، فهي لا أول لها ولا آخر لها. صفات الله تبارك وتعالى صفات موجودة في الأزل قبل الخلق، وهي أيضا موجودة للأبد في المستقبل إلى ما لا نهاية، لا أول لها ولا آخر. إذن فمعنى قول الله تبارك وتعالى هو الأول، يعني بذاته وأيضا بصفاته، هو الأول والآخر معناها أيضا بذاته وأيضا بصفاته، فهو سبحانه مستحق لاسم الخالق قبل أن يخلق الخلق، ومستحق لاسم الباري قبل أن يحدث البرية الخليقة. نعم.
نعم. قال رحمه الله: ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر
من الملاحظ جدا في هذه العقيدة أن الطحاوي رحمه الله تعالى من أهل البيان، يتصرف في العبارة، يورد العلم فيعبر عن ذلك العلم، عن ذلك العلم بتعبيرات مختلفة، يعبر بتعبيرات مختلفة، ولذلك سنجد جملا كثيرة هي عبارة عن نوع من التصرف في العبارة. وهذا الإمام العظيم رحمه الله تعالى نذر نفسه لأنواع من العلوم دقيقة، يعني تكلم في مشكل القرآن وكذا، في مشكل الحديث وكذا، يعني هذه العلوم التي يتكلم فيها علوم دقيقة، وأيضا الكتابة في الاعتقاد تحتاج إلى هذه الدقة، وقد كانت عبارته في يعني معظم وجل ما كتب عبارة سديدة موثقة. نعم.
نعم. قال رحمه الله: وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير.
نعم، ختم الشيخ رحمه الله تعالى بهذه الكلمة: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليقول لنا إن صفة الحياة وصفة القيومية وصفة
الصوت انقطع شيخنا،
فما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه من الأسماء والصفات لا يوجد له مثل، لا يوجد له مثل، نثبته لربنا تبارك وتعالى، فيكون الإنسان مطالبا أمام كل صفة من الصفات التي وردت في القرآن وردت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن يثبتها، كما أثبت الله تبارك وتعالى السمع والبصر، السميع البصير. والشيء الثاني الذي نطالب به أمام ذلك أن ننزه ربنا تبارك وتعالى في هذه الصفات عن أن يشبهه فيها شيء من خلقه، أو يشبه هو بها شيئا من خلقه، فنجمع بين الإثبات وبين النفي، بين الإثبات وبين النفي، نثبت ما أثبته الله لنفسه وننفي مشابهة غير خلق غير الله تبارك وتعالى له في هذه الصفات. نعم.
الصوت بيتخطى يا شيخنا، أحسن الله عليك.
طيب، حاضر.
قال رحمه الله تعالى: خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا، وضرب لهم آجالا، ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. وكل شيء
خلق الخلق بعلمه، فعلم الله تبارك وتعالى أزلي، فسبحانه وتعالى يعلم الشيء قبل حدوثه، وقدر لهم أقدارا، يعني كل ما خلقه الله تبارك وتعالى فهو بترتيب بتدبير، رتب ودبر ربنا سبحانه وتعالى كل شيء قبل أن يخلقه. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وضرب لهم آجالا، ضرب لهم آجالا معناه أن الله عز وجل حدد عمرا لكل شيء، فكل شيء له بداية وله نهاية، ولا يتقدم الإنسان ولا غيره، ولا يتأخر عن الأجل الذي أجله الله تبارك وتعالى له. نعم.
نعم. قال رحمه الله: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته. ومشيئته
قبل هذا. قبل نعم هذا. نعم. ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم.
نعم. قال: ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته.
نعم. ومشيئته ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، معناه أن الله تبارك وتعالى بكل شيء عليم، يعلم ما كان ويعلم ما هو كائن ويعلم ما سيكون. وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، معناه أن الله تبارك وتعالى سبق علمه بما سيفعله خلقه. إذن كل شيء معلوم من قبل أن يخلق الله تبارك وتعالى الخلق. وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، معناه أن الله تبارك وتعالى علم وكتب وشاء وقدر كل ما يقع. وهذه المراحل كلها سيعود الشيخ إلى تفصيلها فيما بعد، لكنه إجمال يعقبه تفصيل، في أن الإنسان لا بد وأن يعتقد أن الله تبارك وتعالى علم ما يقع، وأن الله كتب ذلك عنده، وأنه حينما وقع وقع بمشيئته، ولما وقع وقع مثل تقدير الله تبارك وتعالى وتدبيره تماما بتمام، لم يتخلف عما أراده الله عز وجل على الإطلاق. نعم.
نعم. قال رحمه الله: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن.
نعم. مشيئة الله تبارك وتعالى تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، معناه أن كل ما يقع في الكون إنما يقع بمشيئة الله، بإرادة الله، كما قال عز وجل: فعال لما يريد، فما يريده عز وجل يفعله. لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، هذا فيه إثبات مشيئة للعبد، لكنها لا تخرج عما شاءه الله عز وجل وأراده. ذلك أيها الكرام أن هذا الكون، هذا الخلق كله بما فيه ومن فيه، إنما هو خلق الله وكون الله، فلا يمكن أن يقع فيه شيء إلا بإذنه، إلا بمشيئته وإرادته، إلا باختيار منه سبحانه وتعالى. فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله تبارك وتعالى يحصل وما لم يشأ لا يكون. وهذا معناه أن المشيئة والإرادة مطلقة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا راد لما قضيت، ولا معقب لما حكمت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. نعم.
نعم. قال رحمه الله: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله.
نعم.
نعم. قال: وهو متعال عن الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. آمنا
نعم.
بذلك
الله تبارك وتعالى
أن كل من عنده
يشاء هداية المهتدي ومن قبل ذلك إيمان، ويشاء سبحانه كفر الكافر وفسوق الفاسق. ولذلك نتوجه إليه عز وجل في الصباح والمساء أكثر من 17 مرة، نطلب منه سبحانه وتعالى أن يهدينا. فالهداية بيد الله، كما قال عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ينبغي أن يثق العبد تمام الثقة بأن الهداية يملكها الله تبارك وتعالى لا غيره. وإذا كان الله عز وجل قد نفاها عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فمن عساه يملكها بعده عليه الصلاة والسلام؟ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. من شاء الله هدايته هذا من فضله تبارك وتعالى، ومن ضل فهو الذي اختار ذلك. ولهذا من تأمل أوائل سورة الليل ظهر له بجلاء هذه العقيدة. قال عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. ربنا سبحانه وتعالى يبين في هذه الآيات أن هداية المهتدي وضلال الضال هي أعمال العباد، علمها الله تبارك وتعالى أزلا، وكتب الله عز وجل ذلك عنده وشاء وقوعه، ثم قضى الله تبارك وتعالى لكل عبد ما توجه إليه وما انتهى إليه، ويسر له ما اختاره هو. فأما من أعطى أنت الذي أعطيت، واتقى أنت الذي اتقيت، وصدق أنت الذي صدق، أنت الذي صدقت، فسنيسره لليسرى، يسر الله لك ما أردت. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، أيضا البخل والاستغناء والتكذيب منك، إنما هي أعمالك يحصيها الله تبارك وتعالى عليك وييسرك سبحانه وتعالى لما اخترت. لا يقع شيء إلا ما شاءه الله عز وجل. لكن للعبد مشيئة يشاء بها، والله عز وجل يوقع هذه المشيئة في كونه بخلقه، لا بخلقك أنت ولا بإيجادك أنت، وتحاسب أنت على ما شئته، على ما اخترته، على ما سرت فيه. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وقد ورد في الحديث: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها. إذن الشخص هو الذي اختار الطريق ويسره الله تبارك وتعالى لما اختاره. نعم، تفضل اشرح.
نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين.
نعم.
وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى.
وإن محمدا يعني عطفا على قوله إن الله واحد، صلى الله عليه وسلم عبده المصطفى، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم هنا بالعبودية لأنها باب الكمالات. وقد وصف الله تبارك وتعالى نبيه بهذا الوصف في أعلى المقامات، في مقام الإسراء قال أسرى بعبده، وفي مقام المعراج والوحي قال فأوحى إلى عبده، وفي مقام تنزيل القرآن قال أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فهذه المقامات أشرف المقامات، وقد وصف الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم فيها بوصف العبودية. يريد الشيخ أن يقول إن باب الكمال هو باب العبودية. المصطفى معناها المختار، والمرتضى معناه أنه بلغ من العبادة أعلاها حتى ارتضاه الله تبارك وتعالى. وهذه كلها إشارات إلى مقامات وصل إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه خاتم الأنبياء فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، كما قال ربنا سبحانه ولكن رسول الله وخاتم النبيين. خاتم النبي وإمام الأتقياء، يعني الذي يأتم به الأتقياء بما يدخل في ذلك الرسل الأنبياء الصالحون من كل زمان ومكان، قدوتهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كما ورد في بعض الآثار الإلهية لو أتوني من كل طريق واستفتحوا علي بكل باب ما فتحت لهم إلا أن يأتوا خلفك. وسيد المرسلين فهو صلى الله عليه وآله وسلم سيد ولد آدم كما ورد في الحديث، بما فيهم المرسلون فهم من أبناء آدم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. ومعنى ذلك أنه صلى الله عليه وسلم مصطفى على العالمين. نعم فضل شخص.
نعم. قال رحمه الله وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء.
نعم. كل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، صاحبها غير رشيد. من ادعى النبوة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم فهو كذاب، هذه دعوة باطلة، خرجت من رجل، خرجت من امرأة، خرجت من مسلم، خرجت من كافر، لا نبي بعدي، هكذا قال صلى الله عليه وآله وسلم صراحة. وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى، بعث النبي إلى الجن كما قال عز وجل فبأي آلاء ربكما، الإنس والجن تكذبان، وكافة الورى إلى الناس كافة كما قال عز وجل وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وهذه من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، فقد كان النبي من الأنبياء السابقين يبعث إلى قومه خاصة، وأما رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم فبعث إلى الناس عامة. ولذلك لا يحق لأحد بعد بعثته صلى الله عليه وآله وسلم أن ينتسب إلى نبي من الأنبياء على وجه الاستقلال عنه عليه الصلاة والسلام، لا يقول أحد أنا مسيحي أنا موسوي أو لا. لا، لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهوديا كان أو نصرانيا ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا دخل النار. فبعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ناسخة لكل بعثة قبلها، أرسله الله تبارك وتعالى بالحق فما سواه باطل، والهدى فما عداه ضلال، والنور فغيره ظلمة وضياء، فما خلاه ليس فيه أي بصيص من النور. فدين الله تبارك وتعالى وشرعه هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وما سواه لا يرتضيه الله، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم.
قال رحمه الله: وأن القرآن كلام الله، منه بدأ بلا كيفية
أصلا على أول الكلام.
وإن نعم أحسن الله لي. قال: وإن القرآن كلام الله، منه بدأ بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية.
نعم.
فمن سمعه فزعم
القرآن كلام الله. القرآن كلام الله، والكلام كمال، الله تبارك وتعالى يتكلم، لأن الله عز وجل عاب على بني إسرائيل أنهم اتخذوا العجل معبودا، فقال: ألم يروا أنه لا يكلمهم؟ عدم الكلام نقص، وربنا سبحانه وتعالى يتكلم. وهذا المصحف الذي بين أيدينا نقرأه ما فيه كلام الله عز وجل. منه بدأ، أي ظهر، منه بدأ، وهذا معناه أن القرآن الكريم غير مخلوق، لم يخلقه الله تبارك وتعالى في غيره، أو لم يخلقه الله تبارك وتعالى وينزله إلينا، تكلم، بل تكلم به سبحانه، كما قال عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. تكليما هذا المصدر لكلمة كلم ينفي كل مجاز، فهو كلام حقيقة. منه بدأ بلا كيفية، منه بدأ بلا كيفية، يعني ربنا سبحانه وتعالى لم يخبرنا، لم يكلفنا أن نتصور أو نتخيل أو نتمثل الطريقة التي تكلم بها، لكن أخبرنا أن هذا الكتاب كلامه. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، كلام الله، فنصدق بأنه كلام الله تبارك وتعالى، فنؤمن بهذا المعنى ولا نتصور الكيفية أو نتخيل، فكل ما دار ببالك الله عز وجل بخلاف ذلك. منه بدا بلا كيفية قولا، فالله عز وجل تكلم بهذا الكتاب وأنزله على رسوله وحيا عن طريق جبريل عليه السلام، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا. المؤمنون من الصحابة والتابعين والسلف الصالحون وكل أئمة الإسلام الذين مضوا على صراط الله المستقيم من لدن محمد صلى الله عليه وآله وسلم، صدقوا بأن هذا الكلام كلام الله تبارك وتعالى كما نزل. ما يقرأ في المصحف هو كلام الله، هذه السور، هذه الآيات، هذه الجمل، هذه الكلمات، هذه الحروف كلام الله. وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، يعني نعتقد أن ذلك حق وصدق من عند الله تبارك وتعالى، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى، ما في ذلك شك ولا فيه ريب، ليس بمخلوق ككلام البرية، يعني وإنما هو كلام الله عز وجل، كما أصل الشيخ في البداية: كل معنى ورد في القرآن الكريم أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام يجب عليك أن تثبته فتؤمن به وتوقن به وتفهمه في ضوء قوله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، تنفي عنه مشابهة الخلق، مشابهة صفات المخلوقين. نعم.
نعم. قال: ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر.
نعم، إذن كلام الله تبارك وتعالى ليس ككلام أحد من البشر، لا يقال هو كلام محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يقال هو كلام ملك من الملائكة، ولا يقال هو عبارة عن كلام الله، ولا يقال هو حكاية عن كلام الله، لا، هذا الكلام كله كلام الله تبارك وتعالى. وهل هناك أوضح من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فأثبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن كل حرف من أحرف القرآن الكريم تكونت منها كلماته، وكل كلمة تكونت منها آياته، وكل آية تكونت منها سوره، وكل سورة تكون منها القرآن الكريم كله أنه كلام الله تبارك وتعالى. وهذا كله يؤكد به الشيخ على قوله بلا كيفية، بلا كيفية، حتى لا يذهب ذاهب إلى أن هذا الكلام مثل كلام البشر فيشبه، أو أن يقول إن الله تبارك وتعالى لم يتكلم بهذا الكلام فيعطل، لا، ليس كمثله شيء فلا تشبه، وهو السميع البصير فأثبت ولا تعطل. وهكذا نجد أهل السنة وسط بين تطرف إلى اليمين والتطرف إلى اليسار. تطرف إلى اليمين يثبت الصفة ويشبهها بصفات الخلق، هذا محال على الله تبارك وتعالى، بل نثبتها ونقول إنها لا تشبه أبدا صفات الخلق. فرق بين الخالق عز وجل وبين المخلوق، بين الرب وبين المربوب، بين العبد وبين الله تبارك وتعالى. في الجهة الأخرى تطرف إلى الشمال، نفي الصفة، تعطيل الصفة، إنكار وجحود الصفة حتى لا تشبه بصفة المخلوقين. طبعا الإنكار والرد هذا تكذيب لله، جحود بما أثبته الله عز وجل لنفسه. فنحن لا نقول إن هذا الكتاب خلقه الله، ولا نقول إن هذا الكتاب ليس كلام الله، ولا نقول إن الله تكلم به كما يتكلم بشر، وإنما نقول هو كلام الله نثبته كما أثبته الله، وننفي عنه المشابهة والمماثلة والمناظرة بشيء أو بقول البشر، فليس كمثله شيء. نعم.
قال رحمه الله: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر.
نعم، أكمل شوية.
نعم. قال رحمه الله: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وتفسيره على ما أراد الله وعلمه.
نعم، الرؤية ما جاء حق في ذلك لأهل الجنة، المقصود هنا رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة. الرؤية حق ثابتة، قال بثبوتها الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام، وهي مسألة شريفة منيفة، هي الغاية التي شمر إليها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون، أغلى نعيم أهل الجنة، وقد أثبتها القرآن وأثبتها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتواترت بها نصوص القرآن والسنة. الرؤية حق لأهل الجنة لكن بغير إحاطة، كما قال عز وجل لا تدركه الأبصار، يعني لا تحيط به. ليس معنى ذلك أنها لا تراه، لأن ربنا سبحانه وتعالى لم ينفي هذا بل أثبته. حتى موسى عليه السلام لما سأل ربه تبارك وتعالى وقال رب أرني أنظر إليك، لم يقل الله تبارك وتعالى له يا موسى كيف تسأل هذا السؤال وأنا لا أرى، إنما قال لن تراني، يعني الآن. ولذلك كانت فكرة تجربة الجبل، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. أرني أنظر إليك، قال لن تراني، ولم يقل إني لا أرى، إنما قال لن تراني. ومعنى ذلك أن الدنيا ليست هي المجال لرؤية ربنا تبارك وتعالى، وهذا الإنسان ببنيانه البشري الضعيف في هذه الحياة ليس مؤهلا لرؤية الله عز وجل. وأيضا يؤكد الشيخ مرة أخرى على أنه لا كيفية، يعني لا يمكن أن نتصور هذه المسألة كيف ستتم، لكنها ثابتة بالقرآن وثابتة بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فنؤمن بها. والكيفية نفوضها إلى ربنا عز وجل، نقول الله أعلم لأنه لم يخبرنا. وقد قال الله تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وهذه الآية لما قرأها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم، ومعناه على ما أراد. هنا يؤكد الشيخ على أن لا نتأول شيئا من آيات القرآن وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام بخلاف ظاهرها، لا نتأول بآرائنا ولا نتوهم بأهوائنا، لا نظن، لا نتخيل بظنوننا. نعم. تفضل شيخ.
نعم يا شيخ، أحسن الله عليك. قال رحمه الله كل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ورد علم اشتبه عليه إلى عالمه.
هذه قاعدة مهمة جدا من قواعد الشرع الحنيف، وليس أدل على أهميتها من أن الله تبارك وتعالى سمى الإسلام بهذا العنوان الكبير، بهذه الكلمة العظيمة الإسلام، وهذا معناه أن المسلم في كل أمر صغير أو كبير ينبغي أن يكون بالنسبة للنص كالميت بين يدي المغسل، ليس له من الأمر شيء، كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. جنب الرأي وانتظر ما يخبر الله في القرآن وما يخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السنة، ثم سلم لنص الكتاب ولنص السنة. وإذا تعارض عقلك مع القرآن أو مع حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخر عقلك وقدم النص، أخر عقلك وقدم النص، لأن من فعل عكس ذلك ضل. هناك أقوام عارضوا القرآن بعقولهم حتى صارت عقولهم هي الميزان الذي يقبلون على أساسه ويرفضوه، ومن ثم ربما رجع على نص القرآن بالإبطال في المعنى، بل بالتحريف في اللفظ، بل بحب أن يرفع ذلك من القرآن نفسه، كما قال بعضهم في قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، قال ولما لا نقرأها وكلم الله موسى تكليما، حتى يكون موسى المتكلم الله لفظ الجلالة مفعول. فلما قال له إمام من الأئمة هب أننا فعلنا ذلك في هذه الآية، فماذا نفعل في قول الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فقال وددت لو أني حككتها من المصحف. ولذلك ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب ذم التأويل، وهو من الكتب التي ينبغي أن يطالعها طالب العلم حتى يقف على هذه المسألة المهمة، وهي مسألة أن التأويل بخلاف إجماع الأئمة، بخلاف إجماع الأئمة، فإجماع أمة الإسلام على أن النصوص لا ينبغي أن تؤول بخلاف ظاهرها. من فعل ذلك فقد أخطأ، من فعل ذلك فقد أخطأ. وهذه المسألة كما قلت في ذم التأويل واضحة جلية بينة، نقل عليها ابن قدامة نصوص أئمة كثر، بل نقل فيها الإجماع كما قلت. فالاستسلام والانقياد لله تبارك وتعالى في كل أمر، هذا هو عنوان المسلم الذي ينبغي أن يكون يعني حاله في كل آن مع كل نص من القرآن ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. تفضل شيخ.
نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا.
نعم، إذن من أراد أن يصل إلى خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان فليقدم النص، وليتفهم كل ما يعطيه النص ولكن لا يتجاوزه، وإلا يرث هذا الذي ينذرنا الشيخ إياه، يتذبذب بين الكفر والإيمان، يتردد، والتصديق والتكذيب تحصل له وسوسة، والإقرار والإنكار فلا يكون مقرا. وهذا يعني التيه الذي يوقع الإنسان فيه نفسه. فلا شك أن من لم يسلم لله ورسوله نقص توحيده. أذكياء الدنيا الذين بحثوا المسائل بعيدا عن القرآن والسنة بعقولهم المحضة، ماذا حصلوا وإلى ماذا وصلوا؟ وصلوا إلى حيرة وضلال، حصل لهم اضطراب وتذبذب وتردد وبعد عن سواء الصراط. هذا الآمدي رحمه الله كان أفضل أهل زمانه، ومع ذلك كان واقفا في المسائل الكبار حائرة. وهذا أبو حامد الغزالي أيضا من أذكياء العالم، انتهى آخر أمره إلى الوقف والحيرة في المسائل الكلامية. ويمكن أن تعود إلى مثل إحياء علوم الدين وغيرها، تقرأ كلامه وهو يتكلم عن علم الكلام، وآخر ما يمكن أن يصل الإنسان بشأنه يعني إلى ربنا سبحانه وتعالى. كيف إن الإنسان يعني لا يستطيع أن يمضي في هذا الطريق إلا بهدي من نص الكتاب وحديث النبي عليه الصلاة والسلام. وقس على ذلك الأئمة العظماء الجويني والرازي والشهرستاني، هؤلاء جميعا قالوا في النهاية إن أقرب الطرق التي توصل إلى الله وما يتعلق به هي طريقة القرآن، لتقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، وتقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، وهكذا. وليس في العمر سعة لأن يجرب الإنسان وحتى يعني يدرك ذلك بنفسه ويضيع حياته، فليعتبر بمثل بمثل ما يعني وصل إليه هؤلاء. وكان الرازي رحمه الله تعالى يقول: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي، عرف مثل معرفتي. نعم، تفضل شيخ.
نعم، قال رحمه الله تعالى: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين.
هذه
ومن لم يتوقع
قاعدة يعلمنا الشيخ إياها، وهو يعني تأويل الرؤية تفسيرها، بل تفسير كل معنى يضاف إلى ربنا تبارك وتعالى كيف نفهمه؟ قال: بترك التأويل ولزوم التسليم، يعني أن نعمل بظاهره ولا نتأوله بخلاف الظاهر. إذا لفظ من ألفاظ القرآن الكريم أو ألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام في السنة النبوية تحتمل معنيين، معنى قريب ومعنى بعيد، معنى ظاهر ومعنى خفي. معنى هو الحقيقة، والمعنى الثاني مجاز. مباشرة نحمله على المعنى الظاهر الحقيقي القريب، ولا نحمله على المعنى البعيد إلا إذا دل لذلك دليل. هذا هو دين المسلمين، هذا هو دين المسلمين. وترك التأويل ولزوم التسليم هو الطريق إلى تنزيه الله تبارك وتعالى، كما سيقول الشيخ الآن: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. نعم.
نعم، قال رحمه الله: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية.
نعم، هذه العبارات الثلاث هي تفسير لسورة الإخلاص. فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، قل هو الله أحد، منعوت بنعوت الفردانية، الله الصمد لم يلد ولم يولد، ليس في معناه أحد من البرية، ولم يكن له كفوا أحد. فالله تبارك وتعالى واحد متفرد، لا يشبهه شيء ولا يشبه أحدا. نعم.
نعم، قال رحمه الله: وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات.
نعم، تعالى عن الحدود والغايات، يعني تنزه سبحانه عن الحدود والغايات، أول آخر فوق تحت، كل هذه الحدود التي نعلمها ننفيها. وإن كان هذه الألفاظ التي استعملها الشيخ: الحد، الغاية، الركن، العضو، الأداة، الجهات، هذه يسميها العلماء ألفاظ مجملة، يعني لم ترد في القرآن الكريم بإثبات أو نفي، لم يستعملها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن ربه عز وجل. فلذلك، وهذه قاعدة عظيمة في قواعد العقيدة، إن الألفاظ المجملة لا نتعامل معها بإجمال. إذا سئلت عن لفظة غير موجودة في القرآن وغير موجودة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، تثبتها لربنا أو تنفيها، إياك أن تقول أثبتها هكذا كذا بإطلاق، أو أنفيها هكذا بإطلاق. لا، لا يصح إثبات الألفاظ المجملة ولا نفيها جملة، وإنما نستفسر ونستفصل عن مراد صاحبها منه. نقول ما معناها؟ ما معنى الحد؟ ما معنى الغاية؟ ما معنى الركن؟ ما معنى الأعضاء والأدوات؟ ما معنى الجهات؟ فإذا ذكر معنى صحيحا أثبتناه، وإذا ذكر معنى خاطئا نفيناه. فمثلا هذه الألفاظ التي استعملها الشيخ هنا، إذا أراد بمسألة الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، أن الله تبارك وتعالى جسم، جثة، له أعضاء وغير ذلك، ها تعالى الله عز وجل، فلا ريب نقول ننفي هذا عن الله عز وجل. وهذا هو الذي يشير إليه الشيخ، تعالى تنزه عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات. فإن المشبهة المجسمة يذهبون إلى ذلك، ولهذا نفاه الشيخ فقال وتعالى عن الحدود والغايات، لأن هذا شأن المخلوقين. فإذا رأينا للكلمة أنها غير واردة في القرآن الكريم نفياً أو إثباتاً، ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام نفياً ولا إثباتاً، مباشرة ننفيها، ننفيها، عفواً، نسأل عن معناها. فإذا كان معناها معنى صحيح نثبته، وإن كان معناها معنى خطأ ننفيه. ومعنى لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، يعني لا يحيط به شيء من مخلوقاته، لأن ربنا سبحانه وتعالى محيط بكل شيء وفوق كل شيء. لا تحويه الجهات الست بمعنى أنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته، لا يحويه كما يكون لسائر المخلوقات كسائر المبتدعات، يعني كباقي المخلوقات، تحيط بها أزمنة وتحيط بها أمكنة، الله تبارك وتعالى منزه عن كل ذلك. نعم.
نعم. قال رحمه الله تعالى: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء، ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء، وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى.
نعم، هذه المسألة من المسائل المتعلقة بالتسليم للنص، ولذلك أتى بها الشيخ رحمه الله تعالى بعد هذا التأصيل. فإذا ورد في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله عز وجل عرج بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، أنه أسرى بنبيه صلى الله عليه وسلم، فنحن نؤمن به على وجهه وظاهره بلا تأويل. عرج الله تبارك وتعالى بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وصعد خلال ذلك المعراج إلى السماوات. السؤال كيف؟ لم يخبرنا الله، فنؤمن به ولا نكذب، ونسلم للكيفية، نرد علمها إلى الله تبارك وتعالى ولا نتأول. لماذا لا يتأول المتأولون هذه الآيات التي أخبر الله تبارك وتعالى بها كما تأولوا الألفاظ التي تأولوها؟ لماذا؟ لماذا تركوا هذه الألفاظ ولم يتعرضوا لكيفيتها؟ وهذا من التناقض، لأنهم لا يمضون على قاعدة واحدة في كل شؤون العقيدة. وأنا الإنسان الذي يتبع منهج أهل السنة والجماعة قاعدته مضطردة من البداية إلى النهاية، أثبت المعنى وأفوض الكيف. أسرى الله تبارك وتعالى بنبيه في الرحلة الأرضية من بيت الله الحرام إلى بيت الله المقدس، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. في الرحلة السماوية عرج بشخصه صلى الله عليه وسلم، بجسده وروحه في اليقظة، لم يكن مناما، إلى السماء، ثم إلى حيث شاء الله عز وجل من العلا، السماوات السبع وما فوق ذلك، وأكرمه الله عز وجل بما شاء رؤيا وكلام، ولقد رأى من آيات ربه الكبرى وأوحى إليه ما أوحى من الصلاة وغيرها، ما كذب الفؤاد ما رأى، كان واعيا صلى الله عليه وآله وسلم لكل ذلك. وهذا تشريف، أي تشريف لمقامه عليه الصلاة والسلام. فهل هناك من أحد تعرض لهذه المعاني بالتأويل والتحريف والإلحاد فيها بحمل ألفاظها الظاهرة ومعانيها الواضحة إلى ألفاظ أخرى ومعان أخرى؟ لم يفعل أحد ذلك. لماذا؟ هذه ألفاظ في القرآن الكريم وألفاظ في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والثانية أيضا ألفاظ في آيات القرآن وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، هذه مثل هذه، فإما أن تجري بقاعدة واحدة على الاثنين أو أن تمنع هذه القاعدة من العمل في الاثنين. أما أن يعني في هذا تعمل بشيء وفي هذا تعمل بشيء ولا فارق حتى تجعل يعني ما يعمل هنا يعطل عما يعمل هناك، فهذا من الشيخ لفتة طيبة، وأوردها بعد هذا التأصيل في الاستسلام لأمر الله تبارك وتعالى وعدم تأول ألفاظ القرآن الكريم وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام على غير الظاهر منها. نعم
نعم. قال رحمه الله: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق، والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار.
نعم، إذن فنحن نثبت المعراج، نؤمن به ونصدق. وكذلك الحوض الذي أكرم الله تبارك وتعالى به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وذكره عز وجل في سورة الكوثر، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة بلغت مبلغ التواتر، ورد عن 30 من الصحابة رضوان الله عليهم أحاديث الحوض، نؤمن به أيضا ونصدق، نقر به ونذعن، ونثبته كما هو ولا نتأوله كما ورد على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا نلاحظ أن الإسراء والمعراج ورد في القرآن وفي السنة، والحوض ورد في القرآن إشارة مع الكوثر لأنه ينبع منه ويجري منه، وورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. تتعاضد نصوص القرآن الكريم ونصوص السنة النبوية في إرساء عقيدة المسلم، ولا يسلم لإنسان اعتقاد يأخذه من القرآن الكريم وحده، ولا يسلم لما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السنة الصحيحة. وكذلك أشار الشيخ هنا إلى الشفاعة، لكن نكمل ما قاله ثم يعني نرجع إليها إن شاء الله. فضل شخص.
نعم، أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق، وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدم
الشفاعة.
نعم. قال رحمه الله: والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار، والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته.
الشفاعة أيضا نثبتها لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم ونؤمن بها، تلك الشفاعة التي ادخرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمته لم يتعجلها في الدنيا، وهذا إشارة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وكان له دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته على أمته، وأنا ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. والشفاعة ثابتة أيضا، لأن القرآن الكريم فيه شفاعة ثابتة وشفاعة منفية، وذلك أن الشفاعة لها شرطان: الشرط الأول أن يأذن الله تبارك وتعالى للشافع، والشرط الثاني أن يرضى الله تبارك وتعالى عن المشفوع له، كما قال عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فأيضا السعيد من يمضي مع النصوص كلها، يقرأ نصوص الموضوع الوارد في القرآن الكريم وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام كاملة، ويتعرف على أركانه، ثم يخرج في النهاية بحكم يعمل فيه بكل الأدلة، يجمع فيه بين كل النصوص، خلافا لما يصنع البعض أنه يثبت شفاعة مطلقة أو ينفي الشفاعة مطلقا. لا، الشفاعة ثابتة بشروط ويعني منفية إذا لم تتوفر هذه الشروط، وهي شفاعات ليست شفاعة واحدة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق.
نعم، الميثاق معناه قول الله تبارك وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. وربنا سبحانه وتعالى أخذ على العباد ميثاقين اثنين: الميثاق الأول بتوحيده، والميثاق الثاني باتباع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين: لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا: أقررنا، قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فهذا ميثاق بالاتباع، والأول ميثاق بتوحيد الله تبارك وتعالى. فلما أخذ الله عز وجل الذرية من صلب آدم عليه السلام، أخذ عليهم العهد والميثاق بأن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا. نعم.
قال رحمه الله: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه.
نعم، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى في الأرض ولا في السماء. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، قال: إن الله تبارك وتعالى لما أخذ الذرية من صلب آدم ميزهم إلى أصحاب اليمين وإلى أصحاب الشمال، أصحاب الجنة وأصحاب النار، على وفق علمه تبارك وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقد قلنا إن علم الله تبارك وتعالى بالخلق قبل أن يخلقهم. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوا، وكل
وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوا. صحيح؟
يعني عند شيخنا مختلفة. تمام. قال: قال: وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوا، وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله.
نعم، علم الله تبارك وتعالى ما سيعمله العباد، وكل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له. العمل عملك، بل يساعدك الله تبارك وتعالى في تيسير الأمور عليك فيما اخترته وفيما توجهت إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. والأعمال بالخواتيم، ومعنى الأعمال بالخواتيم هذه تشبه البشارة والنذارة في آن واحد، فهي بشارة إلى أن من استمر على عمل الصالحات في كل وقت فإن الله تبارك وتعالى يقبضه على ما هو عليه ويبعثه على ما هو عليه، ومعنى ذلك أيضا أن التوبة تجب ما قبلها، فيستطيع الإنسان أن يحسن فيما بقي وأن يغفر الله له ما قد مضى. وهي أيضا نزارة، لأن الإنسان لا يدري متى يأتيه الموت، في سعة أو ضيق، في رخاء أو شدة، في يسر أو عسر، في نشاط أو كسل. ولذلك كانت وصية الأنبياء: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني اجعل حياتك كلها على ترتيب الطاعة، حتى إذا ما جاءك الموت جاءك وأنت عليها. فهي بشارة ونزارة في آن، كما يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: لقد قضى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، فمن عاش على الطاعة مات على الطاعة، ومن عاش على المعصية مات على المعصية، فبعث أهل الطاعة على الطاعة، وبعث أهل المعصية على المعصية. ومعنى ذلك أن الإنسان يستمر يجاهد، ومن صدق الله تبارك وتعالى ضمن له الوصول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نعم.
نعم. قال رحمه الله: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم. فمن سأل لما فعل. نعم.
نعم. الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى هنا يريد أن يصل بنا إلى نهاية المطاف الذي وصل إليه كل من بحث بأدوات ربما لا تتوفر لأحد منا، وبذل في ذلك أوقات تضيق بها تضيق عنها جهودنا، ويريد بنا أن نطمئن إلى ما حصلت بسببه الشكوك عند كثيرين قبلنا، فيصل بنا إلى نهاية الأمر. أصل القدر سر الله تعالى في خلقه، كون الله أوجد وأفنى، خلق وأهلك، أفقر وأغنى، أمات وأحيا، أضل وهدى، هذا كله سر لله عز وجل، لم يطلعنا الله تبارك وتعالى عليه، لم يكشفه الله عز وجل كله لنا. فبحسب الإنسان أن يقف على ما كشفه الله له. أما أن الإنسان يحاول يتعمق في هذه المسائل التي لم يكشفها الله تبارك وتعالى، فالأمل مقطوع، الأمل مقطوع من هذا. كل سعي الإنسان في هذا السبيل باطل، باطل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا بأن من القدر ما كشفه الله فنعلمه، ومنه ما كشفه فلن نعلمه. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا ذكر النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. إذا فهمنا هذه الجملة في ضوء الجملتين اللتين اقترنتا بها، عرفنا ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم منا. هناك أمور واضحة في شأن النجوم، وهناك أمور خفية، وكذلك في شأن الصحابة هناك أمور واضحة وهناك أمور خفية، وكذلك في القدر هناك أمور ظاهرة وهناك أمور خفية. فبالنسبة للظاهر الواضح الجلي الذي لا يمكن أن يشكل على الإنسان ولا أن تزل قدمه فيه، يستوضحه ويبحثه ويتكلم فيه ويناقش، وأما ما يمكن أن يلتبس على الإنسان لدرجة أن يتكلم الإنسان فيه بالخيالات والظنون والأوهام ويوقع الإنسان في الحيرة والتردد والشكوك والريب، وتبدأ أعمال الشيطان تنتج في صدره، ونفسه الأمارة بالسوء تخرج يعني ما فيها، فإن النفس كالباطوس كلما قلب الإنسان فيها أخرجت يعني قاذورات. فإذا عمل الإنسان بهذه الطريقة فلا ريب أنه يبحث في ظلمات لا تخرج على وجهه إلا الإيه؟ إلا العمى، فلا يستطيع أن يعني يبحث. التعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. مطلوب من الإنسان أن يعتقد بأن كل شيء قدره الله تبارك وتعالى، كل شيء علمه الله، كل شيء شاءه الله، لا يخرج يعني شيء عن قدرة ربنا سبحانه وتعالى. كما قال الإمام أحمد رحمه الله: القدر قدرة الله، القدر قدرة الله. فإذا كنت يعني تستطيع أن تحيط بهذه الصفة وأن تعرف كل ما يقدر عليه ربنا سبحانه وتعالى، إن كنت تزعم ذلك ستصل، لكن ستصل إلى هلاكك وحتفك. وأما إذا سلمت بأن هذا يعني أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى بما نستطيع أن نتصوره، بما نقدر على فهمه، بما هو يعني مناسب لحالنا الآن. وبعض الأئمة رضوان الله عليهم تكلم في مسألة القدر بكلام يعني طويل، ثم انتهى في النهاية وقال: وهنا سر الله عز وجل الذي نرجو إن دخلنا الجنة أن يسعدنا بكشفه، فقد حارت الألباب فيه. لا يستطيع الإنسان أن يصل إلى يعني فهم هذه المسألة فهما كاملا، فيسلم لله تبارك وتعالى. استقم كما أمرت. وكما قال الصادق جعفر رضي الله عنه وأرضاه، قال: إن الله تبارك وتعالى أراد بنا أشياء وهو القدر، وأراد منا أشياء وهي التكاليف، فانشغلنا بما أراده الله بنا ونسينا وتركنا ما أراده الله منا. انشغالنا بما أراده الله بنا لن يغير من الأمر شيء، وأما انشغالنا بما أراد الله منا فهو السبيل إلى السعادة، فلا ننشغل بما أراد بنا عما أراده إيه؟ عما أراده منا سبحانه وتعالى. إذا ذكر القدر فأمسكوا. وقد خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر، قال: فكأنما تفقأ في وجه النبي حب الرمان من الغضب. قال: ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض، بهذا هلك من كان قبلكم. نعم.
قال رحمه الله: فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين.
نعم، هذه يعني جملة أيضا أريد أن نكون على علم بها، وهي مسألة لا يسأل عما يفعلوا وهم يسألون. هل هذه على ما يفهمها كثير من الناس بأن الله عز وجل قاهر عزيز لا يغالب فلذلك لا يسأل، أم لها معنى آخر بخلاف هذا المعنى الذي يعني كثير منا يعني ينصرف باله وتبادر إلى ذهني أول ما يقرأ هذه الآية، على خلاف ما هو معلوم ومعهود من آيات القرآن الكريم؟ لا يسأل عما يفعل معناها لكمال حكمته ولكمال عدله. فلذلك ينبغي أن يكون لديك ثقة تامة بأنه سبحانه وتعالى عدل لا يظلم، بأنه عز وجل حكيم لا يعبث، ومن ثم لا يسأل عما يفعل. فمعنى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، افهم الأولى في ضوء الثانية. لماذا تسأل أنت؟ لأنك يمكن أن تجور، لا أدري عدلت أم ظلمت، لأنك يمكن أن تعمل عملا هو بلا حكمة، بلا فائدة، بلا غاية. فلذلك أراجعك، أسألك لماذا فعلت ذلك حتى أعرف الحكمة والهدف من وراء عملك. أما نبي، أما ربنا سبحانه وتعالى فلا يسأل عما يفعل. لماذا؟ لأنه عز وجل عدل لا يظلم ولا يجور، ولأنه سبحانه وتعالى حكيم لا يفعل شيئا بلا غاية، بلا هدف، بلا حكمة، بل يضع كل شيء في موضعه على الوجه الذي ينبغي، في الوقت الذي ينبغي، بالقدر الذي ينبغي. نعم.
نعم. قال رحمه الله: فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود، وعلم في الخلق مفقود. فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود.
نعم. إذن هذه هي الغاية التي يمكن أن يصل إليها الإنسان، درجة الراسخين في العلم، الثابتين في العلم. كل ما قدمناه من الاعتقاد والعمل بما جاءت به الشريعة، هذه هي درجة الراسخين في العلم. علموا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جملة وتفصيلا، نفيا وإثباتا. هناك علم موجود اتعرف عليه، وعلم مفقود لا تتكلفه. العلم علمان: علم في الخلق موجود وهو علم الشريعة، وعلم في الخلق مفقود وهو سر من أسرار الله، علم القدر الذي طواه الله عز وجل عن خلقه. علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. العلم الموجود في القرآن والسنة، والعلم المفقود هو العلم الذي لم ينبئنا الله به، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. الأمل مقطوع دون هذا، هذا سر مختوم لا اطلاع لأحد عليه على الإطلاق. فعلم الإنسان بالموجود واجب، يجب على الإنسان يبحث ويفتش، وإذا لم يتعرف بنفسه يسأل. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقبل هذا واجب على أهل العلم أن يبينوا: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فيجب على أهل العلم أن يبينوا، ويجب على الناس أن يتعلموا ويسألوا. لكن في هذا العلم الموجود. وأما في العلم المفقود، ها، لا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود. لا بد من أن يقبل الإنسان بالكتاب، ويقبل بالسنة، يقبل برسالة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. طيب، وبالنسبة للعلم المفقود: لا يثبت الإيمان إلا بترك طلب العلم المفقود. بترك طلب العلم المفقود، لأن الله تبارك وتعالى طالما لم يأذن لنا به، طالما لم يطلعنا عليه، طالما لم يعطينا إياه، فانتهى. لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وهذا يعني حكم على ما سبق وعلى ما سيأتي، العقائد الذي مضت والعقائد التي سيقص علينا الشيخ خبرها ينطبق عليها هذه الجملة التي ينبغي أن تكون علما هاديا ومصباحا مضيئا لكل من يبحث في علم العقيدة. العلم علمان: علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. نتوقف هنا بمشيئة الله، والمرة القادمة بإذن الله تعالى نكمل الكتاب. وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا شيخنا واحسن اليكم ونفعنا بكم.
امين يا رب
العالمين. كتب اجركم امين.
شكرا جزيلا شيخنا الشيخ احمد الجهري عبد الجواد، جزاكم الله خيرا، وشكرا لكم جميعا على حسن استماعكم، ونلتقي بكم باذن الله رب العالمين في نفس الموعد يوم الاثنين القادم باذن الله رب العالمين. جزاكم الله خيرا جميعا ونلقاكم على خير.
جزاكم الله خيرا، كتب الله اجركم.
الله يبارك فيك سيدنا واياك يا رب، جزاكم الله خيرا. جزاك الله خير شيخ احمد على القراءه، جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك.
جزاكم الله خيرا،
الله يحفظك ويبارك فيك. شكرا لكم.